بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا أبا نذير من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياكم الله.
شهر مبارك
علينا وعليك.
شكرا. لدي أسئلة، 6 أسئلة من فضلك.
تفضل.
أول، إنسان يصلي تراويح في بيته منفردا، كيف يصلي؟ هل يصلي على الطول يعني بلا وقف، أو مثلا يصلي 4 ركعة أو يكيف وبعد ساعة أو ساعتين يعود ليكمل تراويح؟ أفضل طريقة ما هي؟
إن شاء الله يا أبا نذير.
ثاني، محرم في عمرة أو في الحج، هل هو معتبر مسافر؟
هل هو مسافر؟
هل يعني هو معتبر مسافر؟
هو جاء من بلاد بعيدة يعني.
نعم.
طيب نعم.
ثالث، محرم من سنة، هل لا يخلع الرداء والإزار، يلبسهما دائما على عند اغتسال أو عند غسلهما، هل هذا من سنة؟
لا، ما فهمت يا أبا نذير السؤال الثالث. المحرم بالنسبة للثياب ماذا؟
محرم من سنة، لا يخلع الرداء والإزار، يلبسهما دائما إلا عند اغتسال وعند غسلهما،
يعني يلبسهما في مكة يعني.
نعم.
أثناء العمرة أو أثناء الحج؟
نعم شيخ.
طيب.
رابع، سمعتك على موضوع سداد الدين بين شخصين، اقترض إنسان من شخص آخر مثلا 3000 أورو، ولو هذا الشخص يريد أن يسدد بدينار جزائري، ما هو الشرط لكي لا يكون عملية صرف؟
إن شاء الله.
خامس، من فضلك توضيح لي لأفهم جدا. خامس، مرأة مطلقة لا تعمل، ليس لها مدخل، هل حكم إسلامي يفرض على الزوج أن يدفع لها فلوس؟
زوجها المطلق لها يعني.
نعم شيخ.
عندها أولاد هي؟
عندها أولاد أو بلا أولاد.
طيب أبشر يا أبا نذير.
عندي سؤال.
ممكن تفضل.
إنسان يحجل أن يسأل الله تعالى في الدوس بسبب تقصيرنا وتفريطنا، هل هذا من نقص حسن ظن بالله؟
إن شاء الله يا أبا نذير.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا يا سالم.
الله يطول عمرك. أنا بسألك من لحم الأبل يا أخي، إحنا ناكل أحيانا لحم أبل، وحد يقول توضى وحد يقول لا تتوضوا، وحد يقول يمشي يعني يجوز. وعندي يا أخي السؤال الثاني، إحنا نكون أحيانا تعبان ولا فيني شيء كذا، وصلي أنا والحرمة جماعة مثلا في البيت، هل يكون هذا جماعة؟ وأحيانا حتى يجونا ربعنا المسجد شوي ما نسمعه شوية يعني بعيد، يكون مثلا المغرب الحين في رمضان نصلي جماعة أحيانا مع بعض يمكن 5 6، هل يكون يعني جماعة إن شاء الله؟
أنت تقصد الفرض يا سالم؟
رحنا أفطرنا ما بلحق المسجد.
أي تقصد الفرض يا سالم؟
الفرض المغرب ما بلحق المسجد لو أفطرنا
إن شاء الله يا سالم.
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
شيخ أنا وإحنا لسعنا يعني مثل ما قال لسعنا صغار ونذرت أنه اليوم أجيب مثل هالشخص لباس.
إيه.
ما زالوا طيب. بس الله يعني حقق لي هالأمر. الله سبحان الله حقق الأمر. لما حقق الأمر اللي يعني ما تأخر هذاك اللي قلت له بدني أجيب لك لباس.
إيه.
مات.
قبل ما يتحقق الأمر ها؟
لا بعد تحقق الأمر وهو موجود.
إيه.
أما إيه مات مو كثير مات.
أها.
شو تشرع لي يا شيخ؟
إن شاء الله يا أم محمد. مرحبا يا أم محمد. تفضل يوسف. يوسف من الأردن. راح يوسف. تفضل يا مصطفى. مصطفى من المغرب تفضل. يا مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يحفظك من كل شر.
آمين. جزاك الله خير.
ويطيل في عمرك على طاعته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وفقكم الله.
يا رب. جزاك الله خير.
عندي 4 أسئلة إن شاء الله.
تفضل أخوي.
ما هي سنن عيد الفطر من بداية ليلة العيد؟
إن شاء الله.
ثاني، نرى بعد صلاة العيد دائما كثير من الناس يذهبون للقبور، ما هي الحكمة؟
طيب.
الثالث، بعض النساء يذهبن إلى مصليات يوم العيد في زينة يفتن الرجال يا شيخ، ما النصيحة؟
طيب. الرابع، نعم،
نصيحة حول اختلاط الذي يحصل يوم العيد عند زيارة الناس لأرحامهم، هناك يحدث مصافحات وغير ذلك.
طيب يا مصطفى.
شكرا وبارك الله فيكم وسهلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحبك في الله.
أحبك الله يا أخي. أهلا وسهلا. تفضل فواز.
السلام عليكم شيخ. بارك عليكم. تبقى بالشهر.
الله يبارك فيك. عليكم السلام تبركاته.
شيخ عندي سؤال، إذا شخص معتكف بالمسجد وبده يطلع عشان يتسحر مع أهله بعدين يرجع يكمل، هل ببطل اعتكافه؟
سهل يا فواز.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخنا.
حياك الله. عليكم السلام وبركاته.
الله يخليك. كيف الحال؟
مرحبا. مرحبا أخوي. أهلا وسهلا.
كل عام وانت بألف خير.
انت طيب يا يوسف.
على أحسابك الصحة والعافية.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
راح أحاول أستعجل فيهم. الله يزيد فضلك. شيخ وأنا بالغ يعني 15 سنة 16 سنة، كنت أيامها يعني طيش وما عندي خبرة في الدين يعني أو علم كافي. فكنت برمضان أفطر يعني أنا والأصدقاء بعد لعب الكرة وهي الأمور، كنت أفطر وما كان عندي أدنى فكرة عن موضوع الحرم الكبيرة اللي كنت أرتكبها. فشو وضع القضاء وشو الموضوع؟
إن شاء الله يوسف.
تمام. خليني أحول السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، ضياع بعض صلواتي بسبب مشاكل في الغدة الدرقية مما يسبب لي حالة من الخمول والتعب الكبير، وأيضا أحيانا ذلك يؤدي إلى صلاتي وأنا جالس على الكرسي.
إن شاء الله يا يوسف.
السؤال الثالث، كان لي أصدقاء يكثر فيهم إضاعة الصلوات ويكثر فيهم عصيان الله تعالى، وأنا كنت أنصحهم كثيرا دون جدوى، فهجرتهم هجرا تاما لكي لا أجر معهم في مستنقعات الفتن والمحرمات، فهل أؤثم من باب لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3؟
طيب يوسف. بارك الله فيك يوسف. حسنت. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم محمد من الشارقة بارك الله فيها سألت تقول بالنسبة لاستعمال معجون الأسنان، تقول أنا استعملت معجون الأسنان قبل الفجر، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من الشارقة بالنسبة للصائم يجوز له أن يستعمل معجون الأسنان وفرشاة الأسنان والسواك ولله الحمد والمنة، أهم شيء أن لا يبتلع شيء من معجون الأسنان، هذا أهم شيء، فإذا ابتلع شيء أفطر إذا كان بعد الفجر، أما قبل الفجر فيأكل ويشرب الإنسان ولا شيء عليه في ذلك. ويعني وجود طعم معجون الأسنان في اللسان هذا ما يضر الصائم، يعني بعض الناس يقول أنا أجد طعم المعجون في لساني، ما يضر هذا، أهم شيء أن لا يبتلع الإنسان شيء، ولما ينتهي من تفريش الأسنان يتمضمض ويخرج هذا الماء الذي تمضمض به ويكون صومه ولله الحمد صحيح. أم محمد من الشارقة تسأل عن إبرة هشاشة العظام، تقول أنا أخذها في النهار وأيضا أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لإبرة هشاشة العظام لا تفطر الصائم سواء كان صومه صوم فرض أو صوم نفل، صوم الفرض مثل صوم رمضان أو النذر أو الكفارة مثلا أو القضاء مثلا، الحمد لله بالنسبة لإبرة هشاشة العظام هذه لا تفطر، بارك الله فيك. فأنت سألتي تقول أنا أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لا بأس لو أخذتيها لا حرج عليك في ذلك وصومك صحيح ولله الحمد والمنة. أبو نذير من فرنسا يقول هناك إنسان يصلي التراويح في بيته، كيف يصلي مثلا؟ هل يصلي على طول يعني الليل أم أنه يصلي فترة ويعود بعد ساعتين وشيء من هذا القبيل؟ أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يصلي التراويح في بيته ينبغي له أن يستثمر الوقت كله أو أغلبه خاصة العشر الأخير من رمضان، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في ليالي العشر الليلة كله، يعني جاء في حديث الليلة كله كان يقوم عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يقول كله يعني أغلبه، وهذا تعبير لغوي معروف عند العرب، والمقصود بأن العشر الأخير من رمضان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي الليلة كله، ولذلك جاء أيضا في الحديث الصحيح أنه إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. بالنسبة للشخص ينظر فيما هو الأصلح لقلبه والأنفع له من حيث زيادة الإيمان، فلا بأس أن يقسم الليل مثلا على أقسام، يصلي أول الليل ثم يصلي آخر الليل مثلا، أو يصلي أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، وإن كان الأفضل أن يسرد، ولا بأس بأن يستريح بعد كل أربع ركعات مثلا، إذا صلى ركعتين ثم ركعتين وأطال فيهما يستريح بعدهما نصف ساعة ساعة مثلا، ثم بعد ذلك يقوم يكمل قيامه، هذا في العشر الأخير من رمضان، على طبعا على قدر القيام، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيامه بالتقدير الذي يذكره العلماء تقريبا من 3 ساعات إلى 4 ساعات متواصلة يستريح بينهما صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكأنها تشير إلى أنه كان يصلي ركعتين ثم يستريح، لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرد الركعات 4 جميعا، فأنت بالخيار يا أخي الفاضل، لكن أهم شيء أنك تستثمر ما بقي من الشهر وتقوم الليل أغلبه، بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول هل الحاج والمعتمر يعتبرون مسافرين؟ يا أبا نذير الجواب نعم، بالنسبة للحجاج والمعتمرين الذين جاءوا من أقاليم شتى ومن أطراف ومن جهات متعددة، هذول على سفر، ولذلك يقصرون ويجمعون، طبعا هناك الجمع الذي هو نسك والقصر، عندك في منى يقصر الحاج فقط دون جمع، هذه قاعدة احفظها، في منى دائما سواء في يوم التروية أو أيام التشريق الحاج يقصر الرباعية 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء، ولا يجمع بين الصلوات، ما يجمع، أما في عرفة وفي مزدلفة فإنه يقصر ويجمع، في عرفة يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين مجموعة إلى الظهر، وفي مزدلفة يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء ركعتين مجموعة إلى المغرب جمع تقديم، فهو مسافر بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للحاج أو المعتمر، هل من السنة أن يبقى لابسا الإزار والرداء ولو بعد انتهاء النسك ولكن يخلعهما عند الاغتسال؟ يا أبا نذير من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للإزار والرداء يلبسهما المحرم حينما يريد الدخول في النسك، ولذلك هو يتجرد من المخيط، يعني من الثياب والسراويل والفنايل وكل شيء ما هو مخيط على العضو، يتجرد منه ويلبس الإزار والرداء. فإذا انتهى من النسك العمرة مثلا وأحب أنه يبقى في الإزار والرداء، ما المانع؟ لكن لا يعتقد بأن هذا من السنة، لا يعتقد بأن هذا من السنة. إذا انتهى من أعمال الحج وحب أنه يبقى، رأى بأنه مرتاح بدل البنطلون مثلا وبدل كذا، مرتاح مع الإزار والرداء، ما الذي يمنع؟ لكن شرط أن لا يعلم بأن هذا من السنة. يعني بمعنى ليس من السنة أن يتقصد الإنسان لبس الإزار والرداء بعد النسك مثلا، لأنه ما ثبت. هذه الألبسة الأصل فيها الإباحة، هذه من العادات، من العادات. فهذا كان لباس الناس أو بعض الناس في العصر النبوي، كان يلبسون القميص اللي هو الثوب ويلبسون الإزار والرداء ويلبسون كذا. الآن لا، الآن لباس الناس الثياب بالنسبة لنا في جهتنا وفي جهتكم البنطلونات والقمصان مثلا وهكذا. لكن إذا سألت هل يؤجر على ذلك، الجواب لا، هذا من العادات، هذا من العادات. يعني ما فيها فضيلة مثلا أني بعد النسك أبقى لابس الإزار والرداء، لكن إذا بقي لا حرج في ذلك، ويخلعهما يغيرهما، الأمر في هذا واسع. أبو نذير يقول: سمعت جواب لك في قضية سداد القرض، يقول: لو اقترض شخص من آخر 3000 أورو وأراد أن يسدد له بالدينار الجزائري، يقول كيف يعني تكون العملية سليمة؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا أقرض شخصا آخر مبلغا ماليا واشترط عليه أن يسدده بعملة أخرى لا يجوز، واشترط أن يسدده بعملة أخرى لا يجوز. لكن إذا أقرض شخص آخر مبلغا مثل ما ذكرت 3000 أورو على أن يسدد 3000 أورو، واضح؟ ثم لما جاء وقت السداد قال: أنا ما عندي أورو، سأعطيك بالدينار الجزائري، يجوز؟ الجواب نعم يجوز، بشرط واحد: التقابض. التقابض في يعني لما لأن الآن انتقلت من كونها قرض إلى عملية صرف، ومن شروط صحة الصرف التقابض في المجلس، فتقبض أنت منه أو توكل شخص إذا كنت في مكان آخر مثلا وهو في مكان أو في بلد آخر، توكل شخص يقبض نيابة عنك، والحمد لله تكون العملية سليمة. أبو نذير من فرنسا يسأل عن المطلقة التي ليس لها دخل ولا عمل، يقول: هل يلزم على طليقها أن ينفق عليها؟ أخوي أبو نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمطلقات أنواع، فالمطلقة الرجعية زوجة يجب على الزوج أن ينفق عليها مدة العدة، يعني تبقى زوجة، ولو مات الزوج في فترة العدة ورثته، ولو ماتت هي ورثها، هذه المطلقة الرجعية. أما المطلق البائن فالبينونة على نوعين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى هي الطلاق الرجعي الذي انتهت العدة ولم يراجعها الزوج فيه، فتكون بائن بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. وأما البائن بينونة كبرى فهي التي تحرم عليه بعد طلقات 3 في مجالس مختلفة حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا نكاح رغبة وتحليل، فيجوز له أن يعود إليها بعدما يموت هذا الزوج أو يطلقها، المقصود الزوج الثاني. بالنسبة للنفقة يا أخي الفاضل للبائن بينونة صغرى أو كبرى، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من يذهب إلى أن الزوج يعني ينفق عليها في فترة العدة حتى تنتهي، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لها المتعة، لها المتعة. ولذلك المرجع في هذا يا أبا نذير إلى المحكمة، إلى القاضي، فما الذي يقضي به القاضي؟ لأن عندنا المذاهب الفقهية تختلف في هذه المسألة. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المطلقة بائن، المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى ليس لها نفقة، وهذا بالنسبة للكبرى محل اتفاق ليس لها نفقة. بالنسبة لبعض الفقهاء يذهب إلى أن البائن بينونة صغرى لها النفقة فترة العدة، هذا ما يتعلق بذات المرأة. أما إذا كان لها أولاد نعم يجب عليها أن ينفق على أولاده، والأم تبع لأولادها، يعني الزوجة هذه المطلقة تبع لأولاده. فإذا كان عنده 4 من الولد يفرض لهم نفقة، أو القاضي يفرض عليه نفقة ويدخل الأم لأنها قائمة على رعايتهم وعلى العناية بهم، وقد يكون هناك طفل رضيع. فمرجع في هذا يا أخي الفاضل إلى المحكمة. أبو نذير من فرنسا يقول: إنسان يخجل أن يسأل الله عز وجل الفردوس الأعصى، عفوا، يقول يخجل إنسان يخجل أن يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، يقول لما يرى من نفسه من التقصير والذنوب والمعاصي، يقول هل هذا من إساءة الظن؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمسلم ينبغي له إذا أراد أن يسأل الله عز وجل أن يكون طماعا، وأن لا يكون متخاذلا متهاونا، وهذا يشمل الجميع، يشمل الجميع، يشمل العاصي والمطيع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما قال هذا الكلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا، قاله للجميع إلى يوم القيامة. لهذا ما ينبغي للإنسان أن يعني يقف أمام هذه الأدعية يقول والله أنا أخجل شيء من هذا القبيل. هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من إرشاداته لنا، وإنما كان يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. لهذا الإنسان ينبغي أن يكون لديه ثقة بربه وحسن ظن بربه سبحانه وتعالى، والله تعالى خزائنه ملأ وعطاياه عظيمة سبحانه وتعالى. يعني في الدنيا يعطي البر والفاجر، ويعطي المؤمن والكافر، ويعطي المطيع والعاصي، ها يعطي، بالعكس بل يعطي سبحانه وتعالى من كفر به، ها قد يعطي. هذه عطايا الرب المتعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى، ولا تدل على رضاه عن العبد، ما تدل على رضاه عن العبد. يوم القيامة العطايا لأهل الإيمان، ها العطايا لأهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس نزلا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون طماع في سؤاله، لأن الله جواد، والله تعالى كريم، والله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، يده سحاء الليل والنهار، لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. هذا بعد متى؟ إذا الخلائق كلهم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله وأعطى كل واحد مسألته. يعني تخيل لو شخص قال يا ربي أريد مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وأعطاه الله عز وجل ذلك، ما نقص ذلك من ملك الله شيء، ملكه عظيم سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لهذا يا أبا نذير ما يذكر في بعض كتب الوعظ، هذه مذكورة في كتب الوعظ، يقول يا ربي مثلا يعني أخجل أني أسألك، هذا غير صحيح. يا ربي أنت مثلا أعلم بحالي فأعطني سؤالي. طيب كيف الله؟ الدعاء، الأنبياء كانوا يتكلمون ويدعون: إذ نادى ربه نداء خفية، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب اجعلني مقيم، هذا الأنبياء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. فهذه حقيقة من الأشياء اللي ما ينبغي. يعني بعض الناس يترك، يقول إيش، يقول يا رب أنت أعلم بحالي فأعطني سؤالي، أو يعني أعطني سؤلي أو شيء، هذا غير صحيح. يعني إنسان يدعو يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، بل إن الله تعالى يغضب على العبد الذي لا يدعو، يغضب سبحانه وتعالى إذا ما دعوت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلح في الدعاء صلى الله عليه وسلم. سالم من أبو ظبي يسأل عن لحم الإبل، يقول هل ينقض الوضوء؟ سالم من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا، مسألة خلافية بين الفقهاء، معروفة جماهير أهل العلم على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وذلك لما جاء في الحديث أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية، من مفرداته من مفرداته أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح حديث البراء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قال أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حديث في مسلم. لهذا حصل الخلاف، والخلاف سببه هي هذه المسألة، يعني الجمهور يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، لكن أصحاب القول الثاني قالوا لا، هذا مخصوص، هذا مخصوص كما هي القاعدة، أحيانا لما يأتي نهي عام يخص منه ما هو مباح أو جائز، أو يأتي أمر عام أو إرشاد عام يأتي يخص منه ما هو يبقى على النهي. فلذلك الاحتياط يا أخي الفاضل بالنسبة لك أنك تتوضأ، لكن لو حصل يعني شخص الآن أكل لحم إبل وما شاء الله في رمضان يكثر هذا، يكثر السؤال عنه، يعني يضعون لحم إبل وما يخبرون الناس، وبعدين أخبرت ما عليك شيء صلاتك صحيحة، لماذا؟ هذه مسألة خلافية، يعني الجمهور يقولون ما ينقض الوضوء، فهي مسألة خلافية، ما تقول والله أنا بطلت صلاتي ولا بطل وضوعي، لا، وإنما الاحتياط الإنسان إذا علم أنه يتوضأ. بارك الله فيك. سالم من أبو ظبي يقول يعني أحيانا أكون تعبان جدا وأصلي أنا والحرمة في البيت، هل تحسب لي جماعة؟ وأيضا يقول أحيانا على الإفطار يجتمعون مثلا يعني ناس يفطرون معي والمسجد بعيد، لو صليت بهم جماعة يجوز؟ سالم بارك الله فيك، أولا لابد من تقرير مسألة، وهي أن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ جماعة، هذه القاعدة الأولى، وكونها في المساجد طبعا هو الأفضل والأولى، بل بعض العلماء يقول هو الواجب، لأن المساجد ما بنيت إلا لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمن فاتته الجماعة مثلا، فالأفضل أن يبحث عن جماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شخصا جاء متأخرا وأراد أن يصلي قال من يتصدق على هذا؟ لهذا بارك الله فيك، إذا أنت رجعت متعب ومرهق ومجهد وتعتقد بأن لو وصلت المسجد ستصله في حالة يعني ما يمكن أنك تخشى، أو مثلا ستكون متعب لدرجة ممكن أنه يعني يحصل لك ضرر، ما في بأس أنك تصلي مع امرأتك في البيت وأولادك وتكون لكما أو لكم جماعة. كذلك ما يتعلق بقضية اجتماع الناس عندك على الفطور مثلا والمسجد مشوار بعيد مثلا، لا بأس أنك تقيم الجماعة، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى ومقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فأنت أهم شيء تقيم جماعة، تقول والله أنا عندي عدد كبير الآن، عندي 20 رجال، عندي رجاجيل واجد، لو رحنا المسجد ضيقنا على أهل المسجد مثلا، هو مسجد صغير مثلا، صلوا جماعة في البيت. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا أبا ياسين. أبو ياسين
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل أخي تفضل.
السؤال الأول عن فيما يخص يعني أنا في شيخوخة أخذ الراتب، والزوجة في الشغل عندها راتب الشهري، ولكن عندنا حساب واحد.
نعم.
سألتني يعني إذا كان واحد منا يتوفى كيف تكون له يعني الإرث عن الأولاد.
عندكم أولاد ها؟
نعم عندنا 6 أولاد، 4 ذكور واثنين وزوج إناث.
الله يحفظهم يا رب.
آمين يا رب العالمين.
إن شاء الله.
ومتزوجين.
نعم.
ومتزوجين.
نعم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال الثاني فيما يخص القبض، يعني سمعتك الآن كي جاوبت السيد اللي صرف الفلوس، أنا ما صرفتش، لكن يعني جاء عندي ابن زميلي جاء عندي لفرنسا وصرفت عليه وقال لي نعطيك الفلوس في تونس كيف تجي.
يعني أنت
يعني القبض مش بالوقت،
أبا ياسين أنت الآن عقرضته يعني مبلغ نعم. مالي؟
هو قرض يعني مش قرض مش حكاية قرض حكاية أنا يعني صرفت على الابن هناك كل مطالبه وفلوسي باش ناخذها إن شاء الله يعني كيف نروح لتونس نعم.
يعني أنت صرفت على ابن صديقك هذا وقال لك في تونس سأعطيك المبلغ
نعم
لا حاج نعم. طيب المبلغ لا. اتفقتم على أي شيء يعني اتفقتم
ما اتفقناش ما يعني خلص. اللي يستحقه ابنه اللي يستحقه ابنه هنا نعطيه
ممتاز إن شاء الله بفصل لك المسألة نعم. إن شاء الله
إن شاء الله سؤالي الآخر يعني السيد هذا هو يعني في حاله إنسان غني ولكن الأولاد اللي عنده هو حاج وزوجته حاجة وصاحب مشاريع طلبوه الأولاد فرق لهم أعطاهم يعني كل واحد ما يرضيه في حضوره هو رضوا ولكن من بعد كيف مشاو تقابلوا مع بعضهم كل واحد موش راضي هل هذا يجوز هو باش يعطيهم الآن في حياته
لكن سوى بينهم يا أبا ياسين سوى بينهم عدل بينهم
هو تو يعني وقت اللي هو مرضاو هو حاول باش يسوي بينهم أيوة. ولكن فما موجودة الغيرة بينهم
اي طيب اذا اعطاهم بالتساوي
ومنهم
اذا اعطاهم بالتساوي اين يعني لماذا يغارون كل واحد اعطاها يعني بالسوية مع اخيه الاخر ولا قصدك اعطى للذكر مثل حظ الانثيين
الأنثى في حياته هو تأخذ مثل الذكور
نعم صحيح هذا قول طبعا نعم
نعم وإلا يعطيها النص
هذه مسألة نعم أذكرها لك إن شاء الله طيب السؤال أين الآن تقول بأن الأولاد ما رضوا بعدما خرجوا من والديهم
نعم ولكن الأولاد فيهم اللي راضي وفيهم اللي مش راضي وهو يعني ما هوش عارف كيف يعمل معهم
العهد قريب بالأموال هذه بالتوزيع العهد قريب
نعم
يستطيع أن يسترجعها
استرجعها يعلم الله هذا يعني حسب الأولاد وكل واحد
لا عشان يتأدبون يعرفون إذا قال خلاص رجعوا الأموال هنا تذهب الغيرة ويذهب عدم الرضا
طيب. نعم هم طلبوا في حياته هو يعني رجع طلب منهم باش يعملوا معاه في العمل يعني يكونوا يقضي نعم. في رزق الوالدين
طيب
ولكن فما فيهم من يشتغل وعامل له شهرية
نعم.
ورتب وفيهم من لا يشتغل وعامل له رتب مهما كان تصيف
طيب أبشر يا أبا ياسين أبشر
الله يبارك لك
مرحبا ومسهلا تفضل السلطان سلطان
الو السلام عليكم
وعليكم السلام الله
كيف الحال يا شيخ
مرحبا
طيب
مرحبا
بس عندي استفسار بسيط عن قول الله عز وجل واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين الاستفسار شيخنا ان متى الله اخذ هذا العهد على بني ادم هل يعني الناس يتذكرون أو ما يتذكرون هالشيء؟
أبشر السلطان أبشر
يعطيك العافية
مرحبا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع الأخت أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول أنا نذرت إن حصل شيء أني أجيب لشخص معين لباس تقول ما دامها طيب تقول سبحان الله حصل هذا الشيء وما أعطيت اللباس وإنما توفي هذا الشخص تقول ماذا أفعل يا أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك أولا النذر مكروه فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل ومن البخل أن الإنسان يأخر سداد النذر مثل يعني سامحيني مثل حالتك يعني أنت الآن الله عز وجل يسر لك هذا الأمر والرجل حي وما أعطيته اللباس قلت بعدين هذا ترى البخل إنما يستخرج به من البخيل أغلب الناس الآن يجي الآن يقول والله أنا قبل 40 سنة نذرت وما وفيت سبحان الله العظيم يعني عجيب أمر الإنسان مع ربه عز وجل يعاهد الله عز وجل لئن آتانا من فضله لنفعلن ولنفعلن فلما يعطيها الله عز وجل يقول إن شاء الله بعدين بعدين بعدين. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، وليكن درس لك هذا أنك ما تنذري مستقبلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام النذر لا يرد من قدر الله شيء. يعني بعض الناس الآن يعتقد أن إذا حصل هذا الشيء سببه النذر، هذا غلط، ما هو بسبب النذر، ما له علاقة، الله عز وجل هو المسبب الأسباب، هو الذي بيده الأمر. لهذا تجد بعض الناس عنده التفات بقلبه إلى النذر، يقول خليني أنذر علشان يتحقق لهذا. هذا لذلك قال النذر لا يرد من قدر الله شيء. كم من إنسان نذر ونذر نذر عظيم ها وما تحقق لهذا الشيء. الأمور كلها بيد الله عز وجل، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك بارك الله فيك محمد، اترك النذر، لا تنذرين مرة ثانية. الأمر الثاني بالنسبة للنذر بطل الآن بالنسبة لوفاة هذا الشخص، يعني ما الذي نذرته تعطينه توفي رحمة الله عليه، توفي رحمة الله عليه، فإن ذلك ما تعطين من يعني، أنت قلت لي فلان خلاص انتهى النذر، ما في نذر الآن. لكن حقيقة إذا كنت أنت سامحيني أقول قصرتي وتهاونتي وتساهلتي، الأفضل أنك يعني ممكن تكفرين عن يمينك، تخرجين كفارة يمين. أما إذا تقولين لا والله أنا ما قصرت ولا كذا، هو الأمر حصل اليوم وبعد كم يوم توفي هذا الرجل وأنا أبحث حقيقة عن لباس له وأنا مستعد وكذا، ما عليك شيء في مثل هذه الحالة. مصطفى من المغرب يسأل عن سنن عيد الفطر، يقول من بداية ليلة العيد. يا مصطفى من المغرب بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من السنن في ليلة العيد وفي يوم العيد. السنة الأولى التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد، وذلك لقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون، والتكبير يكون بهذه الصيغة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو إذا ثلثت التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولو زدت يعني لا بأس: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. هذه السنة الأولى من سنن عيد الفطر. الأمر الثاني المسارعة إلى إخراج زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر تجب بغروب شمس ليلة العيد، بغروب شمس ليلة العيد تجب زكاة الفطر، وأفضل وقت لإخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، وقد رخص بإخراجه قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وهذا الذي عليه الناس الآن لكثرة عدد الناس ولصعوبة التنقل. الثانية بارك الله فيك، يجب على كل مسلم أن يفطر يوم العيد بأن يأكل شيء، وأفضل الأشياء التمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات يقطعهن على وتر، يعني يأكل 3 أو 5 مثلا أو 7 وتر. وقولي يجب عليه الأكل لأن هذا يوم يحرم صومه، يحرم على المسلم أن يصوم يوم عيد الفطر، ولهذا يجب عليه أن يفطر. لأن بعض الناس قد يقول أنا التمر هذا يضرني، يكون عنده مرض سكر أو شيء، يأكل أي شيء ولو حسى حسوات من ماء ليعلن الفطر في هذا اليوم. المسألة الرابعة الاغتسال، قد ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم العيد، وهذا أفضل. وإذا لم يتسنى للإنسان توضأ، هذا من السنن. السنة الخامسة ما يتعلق بالذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مصلى العيد من طريق ويعود من طريق آخر، والعلماء يعني لهم كلام يعني لماذا، ما الحكمة في ذلك، ذكروا مجموعة من الحكم: حتى يسلم على أكبر عدد، حتى تشهد له الملائكة، حتى تسلم عليه الملائكة، حتى تشهد له الأرض، وغير ذلك. الأمر الآخر التهنئة بالعيد، وهذا استحبها العلماء استحباب، لأنها هي من جملة البشائر أو البشارة، لأن من أخلاق المسلمين أن يبشر بعضهم بعضا بالخير، ويدخلون السرور على قلوبهم، على قلوب بعضهم بعض، فيقول: تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلام والعافية، من هذا القبيل ألفاظ اللي الطيبة هذه. السنة الأخرى ما يتعلق بلبس الثياب الجميلة، يعني ينبغي للإنسان في يوم العيد يتميز عن بقية الأيام بلبس الثياب الجميلة والنظيفة، استعمال الطيب واستعمال البخور مثلا، كذلك التوسيع على الأولاد، التوسع على الأولاد والأهل بما لا إسراف فيه ولا مخيلة، ما فيه إسراف ولا خيلة ولا بطر ولا تبذير، يوسع الناس. هذه أهم الأشياء بارك الله فيك التي يعني ينبغي إظهارها، وهي من الشعائر، وهي من هذا اليوم العظيم الذي هو من أيام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يميز العيد بمثل هذه الأشياء بارك الله فيك. مصطفى من المغرب يسأل يقول: نرى بعض الناس يذهبون إلى المقابر يوم العيد، يقول ما الحكمة في ذلك أو السبب؟ مصطفى بارك الله فيك، أنا ما أدري والله، يسألون هم، لأن أنا ما أعرف بأن المقابر فيها نص في القرآن أو في الحديث أو في آثار الصحابة أنها تزار يوم العيد. الذي يزار يوم العيد الأحياء يزور بعضهم بعضا، فلكن إذا اعتاد أناس أنا ما أدري والله هل عندهم نص، ما أدري. لكن الذي أحفظ وأنا مطلع عليه أنه ما في نص، من خلال استقراء النصوص القرآن والسنة والآثار الصحابية ما أعرف حقيقة أن هذا يعني فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في الأعياد الناس يفرحون يضحكون يمرحون. زيارة المقابر أعتقد بأنها يعني تستدعي الأحزان والآلام، وتجعل الإنسان بدل ما يفرح يبكي، لأنه سيزور أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فيعني ما أعتقد ما يناسب هذا، يعني ما يناسب. لكن لو وجد نص نعم نقول على العين والرأس، لكن ما أنا في حدود علمي واطلاعي ما وجدت نص على هذا بارك الله فيك. مصطفى من المغرب يقول: يعني نشاهد بعض النساء يذهبن إلى مصليات العيد يوم العيد بثياب الزينة ويفتن الناس. يا مصطفى بارك الله فيك، ينبغي للنساء ألا يخرجن يعني متطيبات ولا متزينات ولا متجملات ولا متبرجات، وإنما يخرجن تفلات، يعني يخرجن بالحجاب واللباس المعروف كما كان نساء الصحابة رضي الله عنهن وأرضاهن، وكنا يعتزلن المصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل من المنبر ذهب إليهن واتكع على بلال وكان يدعوهن إلى الصدقة وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك أخواتي بارك الله فيكن ورضي عنكن وتقبل الله منكن، ينبغي للمرأة إذا خرجت إلى مصلى العيد لا تخرج بنفس الثياب التي تستقبل فيها نساءها أو أرحامها، لا، وإنما تخرج متحجبة يعني عليها الحجاب، وكذلك تجتنب العطر الفواح هذا، طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر لونه ما ظهر ريحه وخفي لونه، بارك الله في الجميع. مصطفى من المغرب يقول: يحصل أيام العيد اختلاط بين الرجال والنساء ومصافحة وشيء من هذا القبيل. يا مصطفى بارك الله فيك، يا أخواني ويا أخواتي، بالنسبة ليوم العيد ليس فيه شيء من النصوص التي يعني يستثنى فيها بعض المحرمات أو المنهيات، ما عندنا شيء من هذا القبيل. يعني معلوم بأن لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية. هل يعتقد يعني بعض الناس بأنه في العيد جائز؟ يحتاج إلى نص ودليل، ما عندنا. هذا عام، نهي عام في العيد وغير العيد. كذلك الاختلاط القائم على الاحتكاك والاصطكاك والاقتراب ويعني شيء مما يعني لا يكون إلا بين الأرحام مثلا أو بين كذا، هذا أيضا مما هو ممنوع شرعا. جاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا بيانا واضحا، وإنما يعني لا بأس بإلقاء السلام مثلا، يلقي الرجل السلام ويعيد على مثلا زوجة أخيه مثلا أو زوجة عمه مثلا أو زوجة خاله مثلا، أما مصافحة واحتكاك واقتراب وخلطة هذا مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، النساء في لوحدهن والرجال على جنب يعني في مكان منعزل. ولكن هذا ما يمنع لو حصل لقاء مثلا، مثل ما قلت لك، يعني زوجة أخيك تقول لها عيدك مبارك مثلا، زوجة عمك، زوجة خالك مثلا، وهكذا يعني هذا مما هو مشروع الحمد لله. الكلام على قضية ارتكاب المخالفات الشرعية بارك الله فيك. فواز من عجمان يقول: شخص معتكف ويريد أن يتسحر مع أهله، هل إذا خرج بطل اعتكافه؟ يا فواز من عجمان بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف شرطه، أو عفوا يختلف إذا اشترط أو لم يشترط. فإذا هو اشترط في بداية الاعتكاف أنه يتسحر مع أهله لا بأس، هذا شرط. أما إذا لم يشترط لا، فخروج المعتكف من معتكفه لغير ضرورة هذا يبطل اعتكافه، هذا يبطل اعتكافه. ولذلك من ذهب ليتسحر مع أهله وهو لم يشترط في بداية اعتكافه بطل اعتكافه، لأن هذا ليس ضرورة ولا حاجة. يوسف من الأردن يقول: لما كان عمري 16 سنة، يعني كنت من يعني جملة الشباب الذين عندهم طيش وشيء، وكنت أفطر في رمضان بعد لعب الكرة وشيء من هذا القبيل. يقول: بعدين عرفت بأن هذا لا يجوز، ما العمل؟ يوسف من الأردن بارك الله فيك، والحمد لله الذي بصرك وفتح على قلبك، هذه والله نعمة من نعم الله، لأن يوجد للأسف الشديد ما زال بعض الشباب في غيهم يعمهون وفي ضلالتهم يرتكسون، نسأل الله العافية والسلامة. وفطر يوم من رمضان يتعمده الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك في كتب الكبائر ذكروا من الكبائر أن يفطر المسلم البالغ عامدا متعمدا قاصدا، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء، قال له الملك: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم. سبحان الله، كيف العذاب، معلقين بعراقيب رجولهم أرجلهم وتسيل أشداقهم دما، نسأل الله العافية والسلام. عموما يا يوسف، الحمد لله الذي فتح على قلبك، وهذه نعمة من نعم الله. الآن يجب عليك بارك الله فيك أن تقضي هذه الأيام مع التوبة والاستغفار، وأنت ولله الحمد واضح عليك الندم وأثر هذا العمل، وتخبر زملائك وأصحابك، تبلغهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويكون لك الأجر والثواب. فتقضي هذه الأيام بعد رمضان بارك الله، تحسبها، وإذا ما عرفت العدد تجتهد، ولو جعلت هذا في أيام الاثنين والخميس طيب، حتى تنال الأجرين بارك الله فيك. يوسف من الأردن يقول: يعني أنا أحيانا أضيع الصلاة بسبب الغدة الدرقية، أو أحيانا يعني أدخل في حالة خمول وأصلي على الكرسي. يوسف من الأردن شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يجعل يعني هذا الابتلاء في ميزان حسناتك، ورفع في درجاتك، وعلو في منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، وأبشر بخير. فإن الأمراض، خاصة هذه الأمراض التي يبتلى بها بعض الناس، وهي معه دائما، يعني الأدوية مثل ما يقولون معه، هذا يؤجر أجر عظيم عظيم. يعني الشوكة التي يشاكها الإنسان يكفر الله عز وجل عنه بها عنه الخطايا والذنوب، كيف بمثل هذه الأمراض المستمرة؟ فأسأل الله تعالى يجعلها كفارة لك. أخي الفاضل، بالنسبة للصلوات تقضيها إذا فاتتك، وبالنسبة لحالة الخمول التي تمر فيها وأنت تخشى أن يخرج الوقت، ما في بأس أنك تصلي على الأرض أو على الكرسي بارك الله فيك. وأنا أنصحك بالإكثار من النوافل، من قيام الليل وصلاة الضحى، وطبعا تواظب على السنن الرواتب القبلية والبعدية، وتحرص على قول أستغفر الله وأتوب إليه باستمرار، وبر والديك، احرص على بر والديك، فإن بر الوالدين من أعظم الأمور التي يكفر الله عز وجل بها الخطايا بارك الله فيك. خلاص، سامحني يا فواز لأن وقت البرنامج انتهى، والأخ عفوا يوسف والأخ أبو ياسين والأخ سلطان سامحوني وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.